هذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى. أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 75 وفي تفسير قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. قال المصنف رحمه الله: يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الفوض وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال شيخنا رحمه الله: فالذكر جابر للنقص فيها، يعني إذا كان هناك نقص في الصلاة يجبر الذكر بعدها. انتهى كلامه. والآية جاءت بعد صلاة الخوف: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن يشرع الذكر أيضا بعد الصلوات المفروضة والأذكار: سبحان الله والحمد لله الله أكبر. هذه متعلقة بالصلوات المفروضة. أما النافلة وكذلك الاستغفار، أما النافلة فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف أنه كان يقول ذلك إلا بعد الفريضة، ليس النافلة. نعم.
ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
وإن كان شيخنا هذا يسمى تنظيرا
عنه في غيرها، ولكن فيها آكل لشدة حرمتها وعظمتها. ولهذا قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. ثم قال تعالى: فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة، أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن عباس: أي مفروضا. وقال أيضا: إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وكذا روي
قال شيخنا حفظه الله: الأصل أن الصلاة لها وقت محدد، فكل ما جاء مخالفا لذلك يرد إليه، كحديث جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة كان جاء النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير عذر سفر ولا مطر ولا مرض، أراد أن لا يحرج أمته. وهذه الآية في سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مع قوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والعلماء يقولون: اجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر شرعي متوعد بالويل وهو العذاب، وقيل واجب في جهنم. ومع ذلك جمع النبي عليه السلام في المدينة من غير عذر مطر ولا مرض ولا سفر، أراد أن لا يخرج أمته، فما تخرج ذلك؟ لماذا نحن نعجل الصوري؟ لأن الشوكاني ومن معه يقولون بأنه أراد أن لا يحرج أمته، يرد أنه كان جمعا صوري، لأنك لكي تتوقع أن تجمع بين الصلتين فتؤخر الأولى إلى قرب وقت الثانية، هذا يحتاج إلى حذر وإلى دقة، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. لذلك رد الشوكاني رحمه الله له، ولكن قال شيخنا جاء في سنن النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وكذا المغرب والعشاء. كشف الوجه يعني التعلق بالمسائل المشتبهة أو المسائل التي فيها تشابه، ومن ذلك أهل السفور من أهل الشهوة في كشف الوجه، يتعلق بحديث الخطعمية، وهذا مجمل مشتبه يرد إلى المحكم كقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكان قول عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي. وليس في حديث الخثعمية أنها كانت كاشفة، الخثعمية مع من؟ مع الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ينظر إلى امرأة خثعمية فأخذ بعنقه من خلف ظهره ولواه عنها، وقال: رأيت شابا وفتاة فخشيت الشيطان عليهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا: فقد ينظر الفضل رضي الله عنه إلى طولها أو ثيابها أو أعجبه صوتها، لا يلزم أنه نظر إلى وجهها. ومن الجوابات على ذلك أو الأجوبة على ذلك أيضا أن هذا كان في الحج، والمرأة في الحج تكون غير لابسة، لا تخمر وجهها إلا في مجامع الرجال، وغير ذلك الأجوبة تسد بها العلماء على أنه لا يسد بها الخطعمية على كشف المرأة وجهها. وأجمل ما في المرأة هو الوجه، لذلك تخطر المرأة تنظر إلى ماذا؟ إلى رجلها ولا إلى وجهها؟ ها؟ تنظر إلى ماذا؟ إلى وجهها، لا شك، يعرف التمام أو الجمال من الوجه، وتعرف النظرة من اليدين، فأول ما يقع عينك على خطيبتك يكون في أو مخطوبتك يكون على الوجه، لترى جمالها أو دمامتها. فكيف يقال انه يكشف وهو فتنه للرجال؟ واما ما جاء في حديث اسماء بنت الصديق رضي الله عنها ان النبي لا دخل عن النبي عليه السلام عليها ثياب الرقاق، فهذا حديث في سنه ثلاث علل، منها خالد بن زريق لم يدرك عائشه وهذا انقطاع، وغير ذلك قطعا نكاره المجد، حتى لو سلم الحديث فإن المدن فيه نكارة شديدة. ما هي؟ أن ابنة الصديق تلبس تخرج بثياب الرقاق، هل يفعل هذا يليق بالصديق وآل بيته وآل بيته رضي الله عنه؟ لا، ما كان ابنة الصديق أن تلبس ثياب الرقاق، وأسماء معلوم أنها كانت تخشى غيرة بعضها، الزبير بن عوام كما في الصحيح لما أناف النبي عليه السلام دهل بعيد تركب، لما كانت تمنع الماء على بعد أميال فأبت أن تركب، قالت فذكرت غيرات الزبير فأبيت. أرنا أنه أمر مباح، لكن الزبير كان رجل غيور رضي الله عنه. نعم.
وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي قال قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن مسعود إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال منجما كلما مضى نجم جاءتهم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت. وقوله تعالى
كلما مضى نجم جاء نجم، هذا الشعر كلما مضى نجم.
قال منجما كلما مضى نجم جاءتهم،
جاء نجم
يعني كلما مضى وقت جاء وقت. وقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل جدوا فيه.
ما جاء من النصوص في الجمع بالصلوات سواء في الخوف أو حديث ابن عباس في الجمع في المدينة أو الجمع في المطر أو الجمع في المرض، كل هذا خارج الأصل، والأصل هو هذه الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا له بداية وله نهاية، له أول وله آخر، لا يصح أبدا إخراج الصلاة عن هذا الوقت المحدد. وينزل جبرائيل عليه السلام فيعم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يخبره بالكلام ويعمه عمليا مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، ويقول الصلاة بين هذين، يعني هذين الوقتين.
وقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم، كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجرح والآلام.
الجراح الشعب الجراح،
أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وإعلائها. وكان الله عليما حكيما، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه وينفذه ويمضيه فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من الله وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه.
نعم. قال شيخنا رحمه الله في ذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الوحي، وقوله يتضمن الحق في خبره وطلبه، أخباره صدق وطلبه عدل. لا بد أن نؤمن بذلك، أن أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام صدق وحق، لا بد أن تقع كما قالت العلماء، وطلبه ما أمر به عدل، لا يمكن أن يكون جورا وظلما أبدا. نعم.
وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله، احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية وبما ثبت.
قال شيخنا من قال ذلك قال أنه عليه السلام يجتهد لا منافع، فالوحي يقره أو يوجهه. نعم.
وبما ثبت في الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. فليحملها أو ليذرها.
نعم. أزرع الإنسان قد يكون ألحن بالحجة فصيح بليغ، فهذه الفصاحة تؤدي به إلى الحكم إلى بعض الحكام والقضاة فيسمعون من فصاحته فيقلب الباطل حقا والحق باطلا. فإذا أخذ هذه أكل أموال الناس أو حقوق الناس بسبب مصاحبته فهذه قطعة من النار، فليأخذها أو ليذرها. يتفصح الإنسان يعني أظهر البلاغة أمام القاضي وخذله وهو يعلم أنه مبطل وأنه كذاب، فليتق الله جل وعلا وليتوب، ليتوب في الدنيا، ليتوب في الدنيا قبل الآخرة، فيهلك نفسه والعياذ بالله. أن هذه الحقوق مبنية على المشاحة، تبقى مهما فعلت ولو الشرك وتبت والله عز وجل، أما حقوق العباد فإنها تبقى في ذمتك إلى يوم القيامة. نعم.
إنما على قول فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار.
يعني هذا الحق الذي أخذ بالباطل إنما هو قطعة من النار. فليتق الله أهل الفصاحة والبلاغة في أكل أموال الناس بالباطل، اتقوا الله جل وعلا في ذلك. قد تستمع لخصم تقول الحق معه 100%، تستمع لخصمه الحق له 100%، تختار ماذا تفعل؟ هذا فصيح وهذا فصيح، هذا بليغ وهذا بليغ، ولكن يوم القيامة تبدأ الصلاة ويظهر الكاذب من الصلاة. سنتق الله جل وعلا في حقوق الناس، في حقوق العباد. نعم. كذلك في الأعمار، الكلام بالنميمة والغيبة، بعض الناس إذا يظهر أنه يتكلم بالحق ما هو إلا نمام وقتات، لو لا يدخل الجنة قتات كما أخبر النبي عليه السلام، هو النمام الذي يخرج ينقل الكلام بغرض الإفساد بين الناس والعياذ بالله. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة،
نحن بسطان الحديدة التي تحرك بها النار، وهو هكذا المسلم يأتي بها إسطانا. انظر القاموس إسطان. نعم.
فذكر الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد به وزاد: إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه. وقد روى ابن مرضوية من طريق العوفي عن ابن عباس أن نفر من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فسرقت درع لأحدهم فأظن بها رجلا من الأنصار.
فأظن يعني تبنى.
فأظن بها رجلا من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعي. فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء، وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا: يا نبي الله، إن صاحبنا بريء، وإن صاحب الدرع فلان، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه لم يعصمه الله بك، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس، فأنزل الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. الآية. ثم قال تعالى للذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الآيتين. يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين. ثم قال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. الآية. يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب. ثم قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني السارق والذين جادلوا عن السارق وهذا سياق غريب. وكذا ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في سارق بني أبيرق على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة. وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة.
نعم. هذا الإسناد فيه عطية بن سعد العوفي. انظر عطية بن سعد العوفي.
مرة لنا ضعيف.
نعم.
ضعيف.
ضعيف.
صدوق.
شيء مدلس.
نعم.
تأكد.
نعم. التاريخ.
نعم. وهذا الإسناد ضعيف بن سعد. نعم.
قال الفقيه الدبرني رحمه الله: الصغار بالكسر المسعار بحديدة مفروحة يحرك بها النار.
فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعه وابن جرير في تفسيره: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بني أبيرق بشر وبشير ومبشر.
بشر ومبشر.
بشر وبشير ومبشر.
مبشر.
بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب.
ثم ينحله يعني ينسبه. نعم.
ثم ينحله بعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث أو كما قال الرجل. وقالوا ابن الأبيرق قالها. قالوا وكذا
الله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث
وكما قال
الرجل
وكما قال الرجل
هكذا.
وقالوا ابن الأبيرق قالها.
ماذا بعد إلا هذا الخبيث قالوا.
لا أو كما قال بعد هذا الخبيث
أو كما قالوا.
أو كما قال الرجل
وقالوا ابن الأبيرق قالها. ابن الأبيرق قالها. قالوا وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه. ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير.
العيال من العالم الإنسان إذا كان عالم فلا ينفق عن نفسه عيل عيال. نعم.
عطية بن سعد بن جنادة بضم الجيم بعدها نون خفيفة العوفي الجدلي بفتح الجيم المهملة الكوفي أبو الحسن صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا من الثالثة مدى سنة 11.
شيعي مدلس صدوق يخطئ.
فقدم الضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فحطه في مشروبة له وفي
الدرمك يعني الدقيق
وفي المشروبة سلاح ودرع وسيف.
هكذا مشروبة بالضم
مشروبة
مشروبة مشروبة مشروبة والدرع مشروبة ولا مشروبة. جاء في حديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسالة جلسنا في مشروع الشهوات ونزل بعد 29 ليلة وقال عائشة رسول الله الشهر 30 يوم. قال الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا وقبض بالأخير حتى صار يعني 29 وكذا.
سلاح ودرع وسيف فعدي عليه من تحت فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشروبة المشربة فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق واستوقدوا في هذه الليلة. قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا
ولا نرى نرى يعني لا نرى لا نرى إلا بخلاف لا نرى يعني رؤية العين أو أما نرى فنظن.
ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسلخ والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة؟ قالوا إليك عنا أيها الرجل، فما أنت بصاحبها؟ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي: عمي يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فذكرت ذلك له؟ قال: قتادة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنخبوا مشروبة له وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمر في ذلك. فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسيد بن عمرو، فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس. فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار، فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال:
ولا ثبت
من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال: عمدت إلى أهل، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة. قال: فرجعت ولو أددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني بني أبيرق، واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما.
واستغفر الله،
واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إلى قوله رحيما، أي لو استغفروا الله لغفر لهم، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله إثما مبينا. قوله للبيد: ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولولا فضل الله عليك ورحمته، إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح، فرده إلى رفاعة، فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى أو عسى، الشك من أبي عيسى في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا، لما أتيته بالسلاح قال: يا ابن فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، هي في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بن أسد فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية، فأنزل الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما
وليس ابن عمرو.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ن نعم سلافة بضم السين هكذا سلافة بالمن بالمن
بنت سعد
سلافة بنت سعد
فلما نزل القرآن لحفظ
وآله النساء مشروبة فجلس في مشروبة
مشروبة مشروبة ومشروبة
فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فلما نزل على سلافة بنت سعد رماها حسان بن ثابت بأبيات
وفي أسلم هجاها عندك ماذا عندك معاذ نعم الترمذي نعم والمجريد نعم نعم
رماها حسان
رماها الترمذي والمجريد الترمذي رماها
رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمته به في الأبطح ثم قالت أهديت لي شعر حسان
ثم خرجت به فرمته في الأبطح أكثر
ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير لفظ الترمذي ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني ورواه يونس بن بكير وغير واحد ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن المنذر في تفسيره قال حدثنا محمد بن إسماعيل يعني الصائغ قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب بن الحراني
بن شعيب هذا في شعب ابن أبي شعيب. طيب انظر التفسير من المنهج. نعم
شيخ
نعم
رجعتنا
الحوارة
قال فوز بدي رحمه الله وضم الحاء وشد الواو وفتح الراء الدقيق الأبيض وهو اللباب الدقيق وكل ما حوض أي بوير من طعامه
الأبيض الدار الأبيض. نعم
قال حدثنا محمد بن سلمة فذكره بطوله ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن
بن عياش بن عباس وفي أسفل عياش معاذ جدة محمد بن
والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب بن الحراني عن محمد بن سلمة به ثم قال في آخره قال محمد بن سلمة ابن سلمة سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إسرائيل وقد روى هذا الحديث الحاكم أبو عبد الحاكم وقد روى هذا الحديث الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن ابن العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بمعناه أتم منه وفيه الشعر. ثم قال وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
قال شيخنا حفظه الله الآثار يشد بعضها بعضا تدل على أن الآية نزلت في بني عبيرق وفق الله إياكم وشفاء الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم
محمد بن سلمة بن عبد الله البهلي مولاهم الحراني ثقة من التاسع
نعم. أبي العباس. ماذا عند المنذر؟ لا يوجد
شيء.
نعم. أبي العباس.
عن أبي العباس أصلاً الحديث مستدر.
ماذا قال؟
أبي العباس.
لا إله إلا الله.
الحديث الرباعي يا شيخ. ما قد روى الحاكم في كتابه مستدرك عن أبي العباس أصلاً.
المصاب العياش
ليس رقم حديث آخر.
ما هو؟
وقد روى هذا الحديث الحاكم
المصدرك عن ابن عباس الأصم
أبي العباس
عن أبي العباس دراجة المصدرك الحاكم عن أبي العباس ولا ابن عباس
عن العباس الأصم
نعم
هنا يعني كيف يكون قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به في قوله يعني فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه اليس يعني ملزم القضاء
لا فلا ياخذ هذا الذي قضي به اذا علم صاحب يعني الذي كذب واكل اموال الناس بالباطل بسبب فصاحته يعلم انه كذب في هذا الكلام فلا ياخذه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويبين انه كاذب في دعوه وليس مرتد وليس انه لا يلزمه قضاء الرسول عليه الصلاه والسلام لا يلزمه قضاء الرسول لكن صاحب الذي اخذ الحق بغير وجه حق عليه ان يرد الحق الى اهله. نعم
هل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء الله؟
قضاء الرسول عن طريق الوحي لا يقضي الا بالوحي. نعم
ذكرنا عن النساء
نعم
أمس هذه صفة أخرى وركعتان الأوليان له عليه الصلاة والسلام فريضة وركعتان الأخريان نافلة وهو من أدلة صلاة المتنفل
بالمفترض
Thank you.
السلام عليكم.